المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقاهي البابوي للأمبرويز العباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 20 ديسمبر سنة 2006 وموضعها
عن المغفرة.
ما يقوله الروح للكنائس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
واحد بيقول أصدرتم كتاب بدا حديثة للرد على كذا وخصوصا على أبونا فلان، فهل هذا يوافق بعد أن يحصل الرد عليه؟ لا يا حبيب، الكتاب ده تجميع لثمان نبذات وصدر كلها في حياتي كله وقبلته بمدة يعني، ثم جمعت هذه النبذات في كتاب. واحد بيقول نرجو من قداستكم عمل نبذة عن كل الآباء الأساقفة الذين قمتم بصيامتهم، وذلك في العدد الأخير من السنة الفعلية. تقريبا العدد الأخير خلص، ثم عشان نقول نبذة عن 110 أسر بعيد كتاب مش ممكن في مجلة هنقول عليه، إلا لو أشير إلى أنهم أسمائهم إيه وعلى أبروشيات إيه إلى آخر. واحد يقول ما هو السند الكتابي للمطانية، وهل عندما أصنع مطانية الأبي الروحي أكون قد خالفت قول الكتاب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد؟ هي كلمة مطانية لغويا يعني توبة، فبتطلق على السجود إلى آخر. لكن علشان أريح صاحب هذا السؤال، السجود على أنواع. السجود العبادة لله وحده، حد لا يناقش فيه، وأنت لما تضرب مطانية لأبيك الروحي ما تعبدوش، لذلك كتبت الوصية يقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فيبقى أول نوع من السجود هو سجود العبادة. ثاني نوع من السجود هو سجود الإكرام والإحترام، ونجد له أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. داود سجد له كثيرون، حتى امرأته بالشبع سجدت له. وفي العهد القديم نجد ان ابراهيم ابا الاباء سجد لبني حس لما جه ياخد منهم مقبرة عشان يدفن فيه. ولو تتتبعوا كلمة السجود تجدوها كتير. لكن في العهد الجديد يقول لك في مباركة ربنا لملاك كنيسة فيلادلفيا، سمح له بأن يذكر له، بل كانت بركة من ربنا. بيقول له ايه؟ أنا سأجعل في رؤية 3:9 هأنذا أجعل الذين من مجمع اليهود من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون هانذا اصيرهم ياتون ويسجدون امام وجهك ويعرفون اني انا احببتك. يعني من البركه اللي اعطيت لي ان هيخلي اعداءه دول ياتون ويسجدون امام وجهك. وفي البركه التي اعطاها ابونا اسحاق لابنه يعقوب قال له كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. هل يسجدوا لنا يعني يعبدوك؟ يعبدوك لا، انما هو سجود الاحترام والاكرام. ومن ضمن سجود الاحترام ايضا سجودنا امام الهيكل، امام المذبح، كما قيل في المزمور: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمسافتك. فهل احنا بنعبد الهيكل؟ لا، انما احتراما واكراما له نسجد امامه. الامثله كثير. يبقى في سجود العباده وسجود الاحترام والاكرام. ثالث نقطة سجود الاعتذار او التوبة اللي اخذت منه كلمة مطنية. شخص تخطئ اليه فتضرب له مطنية وتقول له اخطيت. لما بتضرب له مطنية هل انت بتعبده؟ لا، ما بتعبدوش. نوع من الاعتذار والاستغفار، بتطلب مغفرة. يبقى في عندنا سجود العبادة، سجود الإكرام والإحترام، سجود الإعتذار والإيه؟ والإستغفار. فما بتطبقش الآية بتاعت للرب إلهك وحده تسجد وإياه وحده تعبد، يعني مرتبطة هنا عبارة السجود بعبارة إيه؟ العبادة. وأول مرة قيل فيه هذه العبارة كانت بالنسبة للوصايا العشر. يقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ومن فوق ومع الأرض من تحت الأخر. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، برضه مرتبط كلمة السجود بالعبادة. فالسجود اللي هو للعبادة هو لله وحده، هو لله وحده. فما يتعبش ضميرك وانت تروح لقبل اعترافك وتضرب له مطانية ثانية وتقول له مطانية دي علشان انا اخذت اليك وشكيت في احترامي ليك بالسجود، ولا خلفت الكتاب والحق. اقول لك ها انا ذا اجعلهم يأتون ويسجدون امام رجليك. ده بركة من ربنا اعطيت. وهذا يقول كثيرا ما صليت بان الله يفرح قلبي بشخص عريس يعني يكون ابنا لله وخادم في بيته، ويكون بيتنا عبارة عن كنيسة صغيرة لكن دون جدوى. فشعرت باليأس. ليه يا بنتي؟ ما انت ممكن لمحبتك ليه تعلميه الخدمة وتعلميه بيت ربنا وتساعديه ان بيتكم بكنيسة. انت لازم تغذيه جاهز، خديه وجهزيه بنفسك. واحدة بتقول احيانا لا استطيع ان اركز في الصلاة، ففي هذه الحالة هل تكون صلاتي بلا معنى؟ برغم اني احاول اركز وبعض الاحيان لا استطيع. ما هو ايضا التركيز في الصلاة عايز وقت وعايز تدريب، فما تضايقيش ما تضايقيش، مش تقولي ما تعتبرش صلاة، هي صلاة كويس بس ناقصة حاجة. حكاية التركيز دي لا يبتدئ بها الإنسان، جايز ينتهي إليها لكن ما يبتديش بها. فحاول تركز، ولا تنسي إن زي ما أنت عايز تصلي الشيطان عايز يشتت صلاتك، فانتصري على الشيطان اللي عايز يركز يشتت صلاتك. وهذا بيقول في مرقس الصح 8:22-26 عندما جاء السيد المسيح إلى بيت صيدا قدموا إليه أعمى ليشفيه، سأله هل تبصر شيئا؟ فقال أبصر الناس كأشجار إلى آخر ثم شفاه. لماذا لم يشفيه من المرة الأولى؟ هو طبعا ابتدى يشفيه من المرة الأولى، وإلا ما كانش يشوف لا شجر ولا حاجة، مجرد إنه يشوف يعني ما بقاش أعمى عمى كلي. لكن المسألة بتمر بالتدريج، بتمر بالتدريج ليه؟ جايز هذا الشخص ما كانش عنده الإيمان الكامل إنه يبصر مرة واحدة، فنتيجة ضعف إيمانه ابتدى ياخدها بالتدريج. لو كان إيمانه كامل جدا كان من أول مرة. فمنجيبش السبب من ناحية السيد المسيح، السبب من جهة الشخص نفسه، لأن النعمة عايزة واحد يستجيب لها. سؤال: نريد معرفة النار التي في الجحيم، في جهنم يعني، محسوسة أم ملموسة؟ محسوسة وملموسة حاجة واحدة، هو يقصد يعني معنوية ولا حرفية؟ هي لو كانت نار حرفية هتحرق الجسد ويتحول لما فيش، انتهى. فربما يكون يشعر بالنار دون ان تكون نارا تبيد او تحرق او مادية، جايز كده يعني. سؤال بيقول: ارجو من قداستكم ان تلغي صلاة القداس الالهي باللغة القبطية وان يكون كله بالعربي، كلام ذاتني غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا. انت كمان تطلب ان يلغى اسمك، هل انت قبطي ولا لا؟ اللغة القبطية على الاقل لها اكثر من اهمية. الاهمية الاولى التراث والايدنتيتي، يعني زي ما بيقولوا الحويش. تاني حاجة، اللغة القبطية مرتبطة بالالحان في القداس، لان في الحان لما تترجم بالعربية لا تتم كلحن ابدا ابدا ابدا. يعني مثلا الحاجات اللي فيها هزات كثيرة بتتفق مع اللغة القبطية. ليه؟ لأن اللغة القبطية فيها فاولز كتير، حروف حركة، دي بتساعد. لو مشيت بالعربي لازم تمط في الضمة تعملها واو، تمط في الكسر تعملها ايه، لكن اللغة القبطية فيها الفوز دي. يعني مثلا يجي الكاهن يقول مجدا واكراما ماشي على طول كده، بالانجليزي glory and honor، بالقبطي او 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 نم او تايو، كلها فوز. او 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 عايز اكثر من كده؟ شكلها ولحنها كما تريد. وهكذا في كثير من الالحان. في ملف القرابين يقول اسألوا عن المهتمين بالقرابين. طوف جنيتهم افرقوش. تيجي الترجمة تقول اطلبوا عن المرتدين، طب راحت فين الأساس؟ لا كلها ضاعت. وكثير من الالحان تلاقي الموسيقى مربوطه على الربط، لان الربط هو الاصل، فالموسيقى مربوطه عليه، تعملها بالترجمه تضيع. دي بتفكرني زي واحد مثلا بيكتب شعر، الشعر موزون على اللغه اللي بيكتب بها الشعر، تترجمه اللغة اخرى خلاص راح الوزن لانه انطبق عليه. فكون انك تلغي اللغة القبطية معناها تضيع الالحان معاها، تضيع الالحان. في بعض الالحان بيحاولوا يعربوها لكن مش كله، في حاجات كتيرة جدا ما بيقدروش عليها. ثالث حاجة اقولها لك، اللي يقول ارجو ان مقدستكم ان تلغي صلاة قداس الله، انا لا املك هذا، دي حاجة ملك للكنيسة كلها. هو انا اقول بالامر الغيت اللغة؟ طب الغيت ده كلام اللي بتقول اتنين بعثين يقولوا احنا اتنين من الاقصر جينا من الاقصر مخصوص عشان نشوف. اهلا اهلا اهلا. نورتونا وباركتونا وكثرتونا. وبعدين بيقولوا شعب الاقصر نفسه يشوف مره ثانيه، اوعى تجيب الشعب كله هنا في الكاتدرائي. ربنا يساعد نسيبنا نزور الاقصر برضه في يوم من الايام، ربما لما نروح ندشن الدير الاحمر، الابيض والاحمر مع بعض وصد بعض يعني في حته واحده في بريه صغار، واللي بيروح هناك بيمر على الاقصر. واحد بيقول انني احب فتاه مخطوبه، ما ده يصح تحب واحده مخطوبه؟ دي بالنسبه لك من المحرمات. يقول انني احب فتاة مخطوبة وهي تحبني، ده عشان ابليس في الجنة. هو كل واحد فاكر اكرمه بيحب واحدة، طب هي بتحبه كده بالضرورة يعني؟ ولكنها لا تقدر ان تنفصل عن قتلها لاعتراض عائلتها، هي تسيب الحاجة المضمونة في ايديها وتدور عليك انت اللي مش مضمون. وليه مش مضمون؟ بيقول الرجع اعطاء حل، لاني انا ادرس ولكني لا اقدر ان اذاكر حتى الان بسبب هذا الموضوع. واحد لسه بيدرس وبيحاول يذاكر ومش عارف، وعايز يخطب واحدة يفصلها عن خطيبها ويخطبها، حرام عليك يا ابني، اللي انت بتعمله ده حرام. من رأيي انك تعقل تعقل وما تعكسش البنت وتشوش عليها الخطوبة اللي هي فيها، ويبقى هي لا طلف لا سما ولا ارض. واحد بيقول للرب ناول التلاميذ بعد العشاء، فلماذا نحن نصوم 9 ساعات قبل التناول؟ وقال بعض الطوائف المسيحية تصوم أيضا. أنا عايزكم تفهموا حكاية بعد العشاء. هو كان فيه عشاءين، واحد منهم الفصح، والثاني العشاء الرباني للفارسية. فالفصح كان يرمز للفارسية، يعني كان ما بين الرمز والمرموز إليه، ما كانش أكل عادية، يعني مش واحد ياخد له اكل الطعمية ولا فول مدمس وبعد كده يتناول، لا، ده الفصح كان رمز المسيح، لان في كورنثوس الاولى اصحاح 5 وآية 7 بيقول لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. فالمسيح بيقول لهم ادي الرمز وادي المرموز اليه، ده بعد ده، لكن مش عشاء يعني اكل عادية، لا اكل عادية لا. وليه بنصوم 9 ساعات؟ عشان لما نستقبل في داخلنا جسد ربنا ودمه ما يخشش مع اطعمة اخرى اللي مخدومة هضم كامل واللي نص هضم واللي ربع هضم، لا، يبقى معدة فاضية. واحنا مش بس بنصوم 9 ساعات، لا، احنا بنصلي على مذبح صائم وعلى ادوات مقدسة صائمة، يعني لم تستخدم في قداس قبل كده، نسميها كده صائمة. كمان اللي ياكل ويجي يتناول، فين الاستعداد الروحي اللي هو استعد ليه؟ سؤال، هل المسيح يسامح انسان ارتكب خطية وتاب عنها ام لا يسامحه؟ السؤال ده هيكون اجابته ضمن المحاضره اللي هقولها لكم ان شاء الله. لكن عموما بيسامح. سؤال، هل حرام من يستحم بماء قبل التناول او القداس؟ لا، الطهاره الجسديه لازمه قبل العمل الروحي، مفيش حاجه، بس المهم مفيش ميه تخش في جوفه. يعني بيقول برضو في عزة قداستكم عن النجاح قلت فيها يوجد إنسان روحي ولكن بدون ذكاء أو فهم، فكيف يقتني الإنسان الذكاء والفهم؟ وكيف يقتني سرعة البديهة في كل شيء؟ وهذا موضوع طويل، أرجو أن أنا أبقى أقوله لكم في عزة أو في وقت مفضلين. أحط في ناس سلمين كهنة لبعض الكنائس. حاضر، إحنا إن شاء الله نرسم مجموعة من الأباء الكهنة قبل عيد الميلاد، أحسب أبليغ اللي بس هيقولوا لي نعيد وإحنا صايمين. ان شاء الله يترسم لك اباك. واحد بيقول بحبك قوي يا قداسة البابا ونفسي اقدر اسلم، اقعد واسلم على قداستك واعترف ليك بخطاياي لكي استريح ولو مرة واحدة في العمر قبل ان اموت، وبعدها مش عايز حاجة تانية. مين عارف الاعتراف ده ياخد كم ساعة؟ ومن جهة الحب أشكرك عليه، ومن جهة السلام تيجي في وقت معقول وتسلم ما فيهاش حاجة، ومن جهة الاعتراف ده لكتير من اللي بيعترفوا عليا من زمان من وانا أسقف للوقت مش لاقيين وقت يعترفوا فيه، واللي بيزعل واللي يخرج زعلان وزمجان وتعبان، والله يعلم قديه اللي مزعجهم. شوف لها حل. واحد بيقول ما هي حدود الآية التي تقول كل من سألك فأعطه؟ حدودها شيء من الحكمة في التوزيع، لأن في ناس محتالين أو متعودين على الأرض ياخدوا كل احتياجات الفقراء ليهم، ويبقى فلوس المحتاجين ذهبت إلى المحتالين، وده كلام ما يرضيش حد. واحد بيقول أنا خادم ونادرت البتولية ورشحت للكهنوت، والبعض أشاروا علي بالزواج فاعتذرت عن الكهنوت، وحاليا الذين أخدمهم رشحوني للكهنوت. البعض قالوا لي إن سيدنا يعطيك حل، وأنا ضميري غير مستريح لو كسرت النبل. هل إعطاء الحل مقدستكم يريح ضميري؟ لا. هقول لك ليه ولا يريح ضميري من الرحل. ليه بقى؟ نحن نعطي الحل والرد في حدود آيات الإنجيل وفي حدود قوانين الكنيسة. خارج آيات الإنجيل وقوانين الكنيسة لا حل لنا ولا رد. بصراحة كده، فأنا أحلك أنك تكسر ندرك، يعني أحلك أنك أنت تخطئ إلى الآية اللي بتقول خير بك إنك لا تنذر من أن تنذر ولا تفي، في جامعة 5:5. إذا كانوا عايزينك في كهنوت وأنت نادر البتولية، ما هو ممكن تبقى راهب وتترسم أسير بعديها وتجف، أو ممكن رسامة كاهن بتول. وعندنا في القاهرة كذا كاهن بتول مرسومين بتوليين. ثم كيف تحيا حياة زوجية بضمير غير مستريح؟ تقعد متشكك، وإذا كنت أنت متشكك وما عندكش سلام قلبي، كيف تمنح السلام للآخرين وتقول لهم السلام لجميعكم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وبعدين بيقول ملاحظة، سبق أن رسم فلان المدرس بالكلية الإكليريكية قسم الساء كاهن وهو بتول، ثم رسم في دير الأنبتشوت حيث أني خريج الكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية والتربية، وحياتي كلها من أجل الخدمة. السؤال أسأله قبل الإجابة على سؤالك، مش عايزك تجاوب عليه علنا، يعني جاوب عليه في سرك. هل لما نزلت النذر كنت في عقلك ولا ما كنتش في عقلك؟ هل كنت عارف معنى النذر ولا مش عارف؟ سواء كنت عارف أو مش عارف، النذر هو النذر. اوعى تفكر فيها تاني. وقول للناس اللي بيقولوا لك كلهم أرجوكوا ابعدوا عني وإلا أنا أبعد عنكم. على رأي قديس إغناطيوس البنطاكي لما بيقول أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
ونحن نقترب من آخر العام، ويحتاج الإنسان أن يجلس إلى نفسه ومن ضمن أسباب الجلوس يشوف إيه أخطاؤه ويطلب المغفرة عنها. ولذلك أحب أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن المغفرة. عن إيه المغفرة؟ أول كل حاجة إن المغفرة موضوع يطلبه الكل، حتى كبار القديسين يطلبوا المغفرة، حتى آباء البرية الكبار لما كان واحد يجي يسألهم عن نصيحة يقولوا له اجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. وطلب المغفرة علمنا السيد المسيح إياه في الصلاة الربية التي علمنا إياها، صلاة أبانا الذي في السماء، إن احنا نقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا لمن أخطأ إلينا. وطلب المغفرة لازم، لأن كلنا نخطئ، لا يوجد أحد بلا خطيئة إلا الله وحده. والقديس يوحنا الرسول بيقول في رسالته الاولى: ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. والقديس يعقوب الرسول يقول: لاننا في اشياء كثيره نعثر جميعنا. بل ما اعمق قول القديس بولس الرسول حينما قال: الخطاه الذين اولهم انا. اذا كان بولس الرسول الخطاه الذين اولهم انا، فماذا نقول نحن عن انفسكم؟ ماذا نقول نحن عن انفسنا؟ وما دامت هناك خطيه، اذا لابد من السعي وراء المغفره وطلب المغفره هذه. عشان كده احنا الصلاه الربانيه اللي بنطلب فيها المغفره نصليها كل يوم وعدد كبير من المرات، وفي كل مره برضه نقول اغفر لنا. دي اول نقطه. النقطه اللي بعد كده: ان الله غفور بطبعه ورحيم، ومغفرته نابعه من رحمته. ورحمته التي تدعو الى المغفره، زي ما قال داود النبي: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه يعرف جبلتنا، يعرف طبيعتنا، يذكر أننا تراب نحن. ربنا عارف دي، عارف ضعف طبيعتنا، وعارف إن إحنا متحدين بجسد مادي ونحيا في عالم مادي ونرتبط بالماديات باستمرار ونخطئ. وداود النبي في مزمور 103 اللي اوله: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، يجعل المغفره الامر الاول. يقول: لا تنسي كل حسناته، لأنه يغفر جميع ذنوبك ويفدي من الحفرة في حياتك. بل إن مسألة المغفرة دي وصفة الله بأنه غفور موجودة منذ العهد القديم، فقالها موسى النبي في خروج 34 بعد ما ربنا غفر لهم حكاية العجل الذهبي، حكاية العجل الذهبي. والمغفرة دي كانت في الصحة 32 من سفر الخروج. فموسى النبي يقول ايه: الرب إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب، غافر الإثم والمعصية والخطية. لا، عايز واحد يقول ايه تعريف كل واحد من دول؟ ايه الاسم وايه المعصية وايه الخطية؟ صحيح ربنا غفور، دي حاجة، ولكن يوضع جنبيها ان لمغفرته شروطا واسبابا، مش مغفرة بلا سبب. للمغفرة شروطه ايه واسبابه؟ الشرط الأول هو التوبة. توبوا فتمحى خطاياكم. مش بس كده، والسيد المسيح في أول كراسته في مرقس إصحاح 1 كان بيقول للناس: توبوا وآمنوا بالإنجيل. اللي أصعب من دي إن المسيح جعل التوبة شرطا، بدونها لا تحدث مغفرة على الإطلاق. زي ما موجود في انجيل لوقا اصحاح 13 آية 3 وآية 5، آيتين ورا بعض في اصحاح واحد. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تقول لي ربنا غفور وربنا رحيم وربنا غافر الاسم والمعصية والخطية، اقول لك كل ده صحيح، لكن من شرطه التوبة. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فبالتوبة دي الاخرى علشان تغفر للواحد خطيته لابد ان يتوب توبة حقيقية. في التوبة الحقيقية يوجد الندم والانسحاق، زي ما ذكر داود في المزمور السادس يقول فيه: أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. ويقول له ربنا صارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا. ويقول له في المزمور الكبير 119: لصقت بالتراب نفسي. مين اللي بيقول لصقت بالتراب نفسي؟ الملك العظيم داود في ذله. ومعروف الذل اللي قاله وشرحه عن نفسه في المزمور 50 الذي نسميه مزمور التوبة. في التوبة أيضا لابد الرجوع عن الخطية. والذين رجعوا عن الخطية رجوعا حقيقيا كان لهم النمو في النعمة حتى تحولوا من الخطية إلى التوبة إلى القداسة. وغسطينوس موسى الأسود، مريم الإبطية، فيلاجيا، كل دول تابوا وتركوا الخطية وقعدوا ينموا لغاية لما تحولوا إلى قديسين. مريم الإبطية تحولت إلى السياحة، مش بس تربنت، صارت من السواحة يبقى تشرف التوبة. ان الواحد سلبيا يسيب الخطية وايجابيا ينمو في النعمة. وايه تاني؟ ومن شروط التوبة ايضا معالجة نتائج الخطية على قدر الامكان. معالجة نتائج الخطية على قدر الامكان، يعني تظلم واحد وتروح لابونا في الاعتراف وتقول له اخطيت حللني واديك الحل. لو ابونا تناصح بصحيح يقول لك روح ارفع الظلم عنه وتعالى عشان تغفر لي خطيتك. واحد سرق حاجة واصبح في جيبه او في بيته مال حرام، هل يكفي ان يعترف يقول سرقت؟ يقول له الله يحلك. يقول له روح رد المسروق لصاحبه اولا. يعني على قدر الامكان معالجة نتائج الخطية. ولذلك فان زكى العشار لما تاب لم يكتفي ايجابيا بان يقول نصف اموالي اعطيه الفقراء، لا، ده قال وإن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. بيعالج نتائج الخطية. فأنت إذا كان توبتك حقيقية تحاول على قدر الإمكان معالجة نتائج الخطية. ليه بقول على قدر الإمكان؟ لأن في بعض خطايا من الصعب الواحد يقدر يعالجها. زي واحد قتل واحد هيعالجها ازاي دي؟ اللي سرق يرد له السرقة، اللي ظلمه يرد له حقوقه، طب واللي مقتول هيرد له حياته؟ يعالج بقدر الامكان على قدر ما يستطيع. وحكاية التوبة ومعالجة نتائج الخطية مش كفاية، وإنما أيضا من ضمن شروط المغفرة أن تغفر أنت أيضا للذين أخطأوا إليك. إزاي بقى؟ أهو بيقول السيد المسيح بشرط، لما ادانا الصلاة الربانية الطلبة الوحيدة اللي علق عليها هي هذه: اغفر لنا كما نغفر. وقال إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. إن لم تغفروا يعني شرط، وشرط مانع. وأيضا في لوقا 6 يقول اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. طب ليه يعني بيقول الكلام ده؟ لأنه بيقول بعديها أيضا لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزال. يقولوا أستاذ برضه تكيل للناس بالرحمة يكيل لك الله بالرحمة، بالمغفرة يعطيك المغفرة. تقول مش غافل يقول لك وانا الاخر مش غافل، بالكيل الذي به تكيلون. تقول طيب فهمنا حكاية ده، يعني نغفر قد ايه؟ نغفر قد ايه دي او كم مرة دي؟ سألها بولس الرسول للسيد المسيح في متى 18، قال له كم مرة اغفر لاخي اذا اخطأ الي؟ هل الى 7 مرات؟ قال له مش بس 7 مرات، الى 70 مرة، يعني الى ما لا يحصى من المرات. يقول مش قادر اغفر. انت حر، ان كنت عايز المغفرة روح اغفر، مش عايز خليك على حالك وخلي خطيتك عليك. تروح ربنا تقول له اغفر، يقول لك اغفر ويغفر لكم. ان لم تغفروا للناس ذلتم لا يغفر لكم ابوكم السماوي. الكلام ده صعب. لو حد فيكم يقول يا ريتنا ما كنا حضرنا اللي لازم. لا، احضروا واسمعوا وعوا. والسيد المسيح لما قال لهم الكلام ده ضرب لهم مثل للمديون اللي كان عليه 10,000 وزن، وكان سيده هيرمي في السجن، فقعد يستعطفه ويقول له انا غلبان وتعبان وكحيان وحكايه حكايه. اخيرا تعطف عليه وسامحه، سامحه في 10,000 وزن. فخرج وكان في واحد مليون ليه ب100 دينار، قال له هات ال100 دينار، قال له ما عنديش، خده ورماه في السجن. اول ما سمع سيده بالحكايه دي قال لهم هاتوه هذا العبد الشرير، ما انا سامحته في كل ده وهو مش قادر يسامح ابوه، والقاه الى التعذيب رغم انه كان سامحه اولا. قال ما يستحقش السماح. يبقى التوبة ومعالجة نتيجة الخطية وتغفر أنت أيضا. وإيه تاني؟ وموضوع إدانة الآخرين. تقولوا إيش دخل دي في دي؟ شوفوا بيقول إيه سيد المسيح: لا تدينوا لكي لا تدان. عايز ربنا لا يحكم عليك، لا تحكم انت على احد. لذلك الناس الطيبين هم اللي بيقدروا يصدقوا، لكن اللي قلبه قاسي ربنا يقول له ها بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزال. بالدين غيرك، من أدينك انت راق وانت بلا خطية. وعلى رأي المثل اللي بيقول من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجار، لان مش بس لو جاله حجر، لو جاتله زلطاية هتدغدغه. بقول الكلام ده لان يندر ان يوجد احد ما بيقعش في خطية الادانة دي. والناس قاعدين يمسكوا في سيرة الناس ويقولوا فلان عمل وفلان سوى وفلان عمل وفلان سوى، يقول لهم بطلوا سيرة الناس وبطلوا ادانة. يقول لكم امال نتكلم في ايه؟ ان ما سيبناش سيرة الناس هنلاقي ايه نتكلم فيه؟ تتكلموا في حاجة للبنيان، حاجة نافعة، كلمة منفعة، كلمة حكمة، كلمة تعزية، كلمة بركة. بالدينون التي بها تدينون تدانون، لآية آية. خلصنا النقطة الأولى أن كل الناس بتطلب المغفرة، والنقطة الثانية للمغفرة شروط وأسباب. أنا عايز أقول في حاجة تانية تساعد على المغفرة برضه، اللي هي محبة الله. مثالها إيه؟ في لوقا 7 المرأة اللي غسلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وقال لها مغفورة لك خطاياك، قال الذي يحب كثيرا يغفر له الكثير، والذي يحب قليلا يغفر له القليل. طبعا محمد ربنا بتيجي بعد التوبة. بطرس انكر وبرضه المغفرة جت بالحب، وبرضه قال للمسيح انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعلم اني احبك، فما دام بتحبني بتغلط ليه؟ اعتبرها خطية ضعف، لكن مش خطية خيانة، مجرد ضعف مش خيانة. طيب نمسك النقطة الثالثة وهي عمل الله في المغفرة. أولا لا يعاقب عليها، إذا غفر لا يعاقب. والمزمور 103 بيقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات على الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. يبعدك ويغفر، يسامح، ما يعقبش. طيب ده كلام كويس، بس على شرط ان هذه المسامحة تكون على الارض فقط. يعني جايز ربنا ما يعقبش على خطية على الارض، لكن تكون محفوظة في السماء. فلذلك حتى بعد هذا السماح الإنسان يصلي إن ربنا يغفر له خطيته، لكن ما دام غفرت خلاص. بعدين كمان مش بس لا يعاقب، يستر على الخطية، يستر. ولهذا نحن في صلاة الشكر أول حاجة نقول أنه سترنا. وفي مزمور 32 آية 1 وآية 2 طوبى لمن غفرت خطيته وستر اسمه. واستخدمها بولس الرسول هذه الآيات في المزمور في رومي 4. وبعدين إيه تاني؟ والله في المغفرة بيصالح الإنسان. ولذلك في كورنثوس 2 إصحاح 5 يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وبولس الرسول يقول عملنا هو المصالحه، بالنادي تصالحوا مع الله. ومع هذا التسامح الله لا يحسب الخطيه، خلاص اتشالت من حساب الانسان. مسامحا العالم مصالحا العالم بنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. ومن الآيات الجميلة في هذا الموضوع انه لا يذكر الخطية كأنه نسيها، ما يذكرهاش فيما بعد. في أرمية 31 آية 34، لأني أصبح عن إثمهم غير حاسب لهم خطايا. طب وإزاي ما حسبناش خطايانا؟ لأنها انتقلت إلى حساب المسيح، انتقلت. ولذلك في المغفرة في نقل الخطية، المغفرة معناها نقل الخطية، تنتقل من حساب الواحد لحساب المسيح. ولهذا لما ربنا غفر لداود النبي في صمويل الثانية الصحة 12 قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. يعني نقل عنك خطيئتك يعني نقلها لحساب المسيح، ما بقاش محسوب عليك، والله لا يعود يذكرها. وفي حزقيال 18 يقول إذا رجع القاسي عن خطيته كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. خلاص ربنا ما عاد يذكرها فيما بعد. طب دي حاجة مشجعة إن الواحد ربنا يغفر ليه ولا يذكر خطيته ولا يحسب عليه، ينقلها الى حساب المسيح. وهذا ما قاله اشعياء في اشعياء 53:6، كلنا كفنا من ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعا. اخذ الخطيه من حسابنا احنا، حطه على حساب المسيح، وضع عليه اثم جميعا. يبقى اخر نقطه نذكرها، ما هي الخطايا التي يغفرها الله؟ لما بيغفر الكل، خطايا العمل وخطايا الفكر وخطايا الحس وخطايا النية وخطايا القلب، كله هي الخطية الوحيدة التي لا تغفر التكليف على الروح القدس. لأن التكليف على الروح القدس معناها رفض الروح القدس من القلب إلى الأبد. وطبعا التوبة تجيب عمل للروح القدس الذي يبكتنا على خطية ويشجعنا على الحياة الروحية. فإذا رفضنا الروح القدس يبقى مفيش لا تبكيت ومفيش لا توبة، بالتالي مفيش مغفرة. الأشياء المشجعة أيضا في المغفرة إن الله يمحو الخطية، يمحوها محو، هو ده اللي طلبه داود، ومثل كثرة أفادك تمحو اسمي. ومش بس يمحوها، يغسلوا فيبيض اكثر من السمك. واللي عمله ربنا مع الخاطئه في الصح 16 من حزقيال اللي ازال عنها كل وساخته، بيقول وجمالك وصلحت لمملكه، لان جمالك صار كاملا بالبهاء اللي ربنا أنزلوا عليه في عمل. طب إيه الخطايا الثانية برضو اللي بيغفرها؟ بيغفر السهوات والهفوات. داود يقول له السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب ابرئني حتى الخطايا المستترة. ولذلك نحن في الثلاث تقديسات نقول حل واغفر، واصفح لنا يا رب عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. إيه هي الخطايا الخفية وإيه الخطايا غير الإرادية؟ وحاجات عايزة محاضرة تانية مش وقت لي اتفضل.
بين الليل يا نفس بدريك ينوك يا يمن اطمعاتك للسعيد كالصدق ونصنعنا مثل شب ونظلم وجوه شويس لرسل بليسي وكرم وقلوني وكير وصيرمون ومنانا كشي خالص مجلس كما توي من دمان شي خيرك دم خلو انتياكم لنونا عندما اصنع صانا بكرس بن دي صبي انت صولوم لن من بلك دم بيقى بيدين يا ابو صولوم سيدني عظيم وكرم صاهرت من يوضي طيوت مع الشرف بابا بشي نوتي من يوضي نيرس مزنيتي نيمن نودن دیده به دکوران جن نصرون سر نشون بر آن سیری نیکن دست بیان نگاه کی رو صاحب سیدی مهتر هم گیم کنیم دو بیان سوزاری یکون دیو که این نگونه نیون کنواری نگدارم نیسته ما ایتی یه این سون کنی یه این سون کی ریا اطلونگ این سون این این اسمو ایروی اسمو ایروی سینتان یک منی برگون به اسمو
مبارکت ملاک از الوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعاتهم فلتكن محنا جميعا أمين
ماما روح السعيد
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات آمين محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون ومعكم